Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
من الصدف أو الأقدار أن نصوصا شعرية في ورقة ملقاة في الشارع عمقت علاقته بالشعر الذي تدفق عنده كشلال نور. عنده يصير النص متاهات من يدخلها عليه أن يتأهب لبناء ملحمي وجامع جمع بين اختلاف أبي تمام وتحرر جلال الدين الرومي، وقطع صلته بالقصيدة باحثا عن أفق أرحب، مدشنا مرحلة أخرى يكتب فيها شعرا آخر. بإجازة من الكبير عبدالله راجع نشر ديوانه الأول فاكهة الليل، لتتوالى الفواكه والثمار طوال 40 عاما من الحضور اللافت في المشهد الثقافي في المغرب والعالم العربي، ولا زال يواصل المسيرة جريئا قلقا ومحركا لمياه راكدة عبر أعماله الشعرية والنظرية ومقالاته اليومية والمجلات الثقافية. لعله الرجل الذي سينبت شجرة جديدة كل يوم. في المكتبة معي أنا اعتماد سلام. الكاتب والشاعر المغربي الكبير الأستاذ صلاح بوسريف، أهلا وسهلا بك معنا وسعداء بوجودك اليوم عبر ميديا.
أهلا وسهلا، وأنا أسعد باللقاء معكم وباللقاء أيضا مع المستمعين الذين سيكونون أو سنكون نحن بالأحرى ضيوفا عنده.
نعم، وضيف عزيز طبعا أستاذ صلاح. أولا كيف حالك وكيف هي صحتك؟
والله أنت تعرفين أن الجو العام الذي نعيش فيه اليوم هو جو فيه نوع من الريبة والنوع من الشك في كل شيء، لكن رغم ذلك فنحن نسعى أن نمدد وجودنا دائما بعزلاتنا الخاصة في علاقتنا بالكتب وبالكتابة وبالقراءة وبالتأمل والإنصات وبتفادي كل ما يمكن أن يتحول إلى مأساة، ليس فقط في حياتنا بل في حياة أصدقائنا وعوائلنا والمجتمع الذي يحيط بنا عموما.
نعم.
لأنه ليس من السهل على الإنسان أن يغادر دون أن يستكمل الأفق الذي يفكر فيه إبداعيا وشعريا وفكريا وثقافيا عموما.
وقد أضحى ذلك بمثابة مهمة شاقة يوميا أستاذ صلاح. مرة سمعتك تقول إنك جئت من القديم وبدأت علاقتك بالكتاب مع القدامى، حدثنا عن هذه العلاقة القديمة أستاذ صلاح.
هذا صحيح، لأنني حين فتحت عيني وجدت نفسي داخل أسرة لا توجد فيها كتب ولا مكتبة ولا اهتمام لا بالقراءة ولا بالمعرفة، كون أننا ننتمي نحن كجيل، يعني الأجيال التي سبقتنا، إلى أوساط عائلية فيها الأب والأم لا يعرفون القراءة والكتابة، وهذا شيء طبيعي، بمعنى أن شرط المعرفة وأن تجد نفسك داخل بيئة فيها مثقفين وعلماء وأشخاص يهتمون بالقراءة أو كتب لم يكن هذا متاحا.
نعم.
على الإطلاق. طبعا أنا شخصيا لم أكن منتظما في الدراسة، لم أكن أحب المدرسة لأن المدرسة لم تكن تحبني أيضا، لذلك فأنا يعني حياتي الدراسية كلها كانت مرتبكة مشوشة، وكنت أفضل دائما أن أكون منعزلا وأن أقرأ ما أرغب فيه. فحين ما اكتشفت حانوتا بهذا المعنى لشخص يبيع الكتب القديمة أو الكتب المستعملة مع أشياء أخرى من أقلام ومن أوراق وغيرها من الأمور المرتبطة بفضاء الكتاب، يعني كل ما كنت أجده عنده أو متاحا أقتنيه منه بثمن زهيد، وحتى هذا الثمن الزهيد لم يكن ممكنا أن نحصل عليه بسهولة لأننا ننتمي إلى أسر متواضعة جدا.
نعم.
فقط تدبر معاشها اليومي والأشياء الأخرى تعتبر بالنسبة
طرفاً.
للأسرة طرفا أو ثانوية أو لا أهمية لها. لذلك فهذا الحانوت ساعدني كثيرا في أن أقرأ كل شيء، سواء في التاريخ أو في الجغرافيا أو في الأدب أو في الفلسفة، أو حتى وأنني لا أفهم الأشياء التي أقرأها، فكنت أصر على أن أستمع إلى الكلمات والحروف والجمل وأن أقرأها لأكتشف شيء ما ربما قد يظهر لي بين جملة وجملة أو بين فقرة وفقرة أو بين صفحة وصفحة. وأنا كما قلت لك يعني تنقص لي كثير من الأشياء التي لم أتعلمها في المدرسة لأنني لم أكن مداوما على المدرسة بشكل جدي، وأنا طردت من مرحلة التعليم الابتدائي في إطار القانون ديال 1965 الذي فرض فيه على المغاربة آنذاك من يعني كرر سنوات معينة ومن وصل إلى سن معينة يطرد من التعليم. أنا كنت واحدا من هؤلاء وأنا طفل، يعني أن تطرد من مرحلة التعليم الابتدائي معناه أنك تحرم
من حق
أن تستكمل
من حقوقك الدستورية،
طبعا من حق دستوري أساسي.
نعم.
ولكن رب ضارة نافعة كما يقال، لأنني أنا أساسا كنت أكره المدرسة، واكتشفت فيما بعد أن المدرسة هي أيضا كانت تكرهني لأننا لم نتبادل ذلك الحب أو الشغف الذي يجعلنا نميل إلى بعضنا، فاكتشفت بأن معرفتي توجد في حريتي. هذا ما سيجعلني حتى شهادة البكالوريا حصلت عليها وأنا غير منتمي للمدرسة، يعني بشكل حر، بكالوريا حرة حصلت
نعم.
عليها في بغداد في العراق.
نعم.
لم أدرس حتى في العراق، يعني سجلت ضمن من سيمتحنون وشرعت في القراءة وفي البحث. وفي العراق بالذات سأكتشف أن هناك ماضيا مغريا، وهو هذه المعرفة التي وجدتها في بعض المكتبات ترتبط أساسا بالتراث العربي القديم، سواء كان شعرا أو نثرا أو نقدا أو كتابات متفرقة. هذا الاكتشاف أتاح لي أن أربط هذه العلاقة بالماضي وأن أقرأ التراث أكثر مما كنت أقرأ ما هو حديث، علما أنني في المغرب داخل المقررات المدرسية كنت لا أجد نفسي فيها لأنها لم تكن تستجيب لما كان كامنا في نفسي من رغبة في أن تكون المعرفة والقراءة بالنسبة لي هي اكتشاف المساحات الفارغة التي لا بد أن أذهب إليها، لأنني كنت أساسا أميل إلى الوحدة والعزلة وإلى الفراغ بنفس الصورة التي سأتبناها فيما بعد في علاقتي بوالدي الذي كان رجلا مجدوبا أو صوفيا يميل إلى العزلة. إذن فأنا جئت من الماضي إلى الحاضر.
نعم.
وهذا شيء لم أختره، وفي نفس الوقت ربما كان قدرا فرض أن أدخل فيه لأخرج من الماضي إلى ما أدافع عنه اليوم من أفق حداثي وتحديثي في الفكر وفي الثقافة وبالإبداع وفي المجتمع وفي طبيعة التربية وفي طبيعة الأسس التي يمكن أن نبني عليها الإنسان في مجتمعنا الراهن.
نعم. طيب، من بين هؤلاء القدامى أستاذ صلاح بوسريف، من من الشعراء تحديدا الذين قرأت لهم بشكل مبكر واهتممت بأعمالهم الشعرية؟
كتابان يعني غير مسار رؤيتي وأحدث عندي نوع من اضطراب ونوع من القلق الذي سيجعلني أكتشف نفسي داخل هذه الكتب. الشاعر كان هو أبو تمام، رغم صعوبته ورغم أنه ليس من السهل اختراق تجربة هذا الشاعر في لغتها وفي صورها وفي طبيعة الاستعارات والمجازات التي كان يبني بها رؤيته الشعرية، وكذلك يعني متصوف وشاعر غير عربي وهو جلال الدين الرومي الذي اكتشفته في بغداد من خلال كتاب في جزئين وهو المثنوي. قبل أن يعرفه المغاربة اكتشفته في هذين الجزئين من المثنوي، وكان ترجمهما الدكتور كفافي المصري سنة 1965. وحين قرأت هذا الكتاب أيضا أحسست بأن المعرفة لها أكثر من جغرافية، ليس بالضرورة أن تكون عربية، يمكن أن تكون إنسانية. ولذلك فجمعي بين هذين الشاعرين أتاح لي أن أقرأ داخل مجرتين مختلفتين تماما. فأبو تمام بقدر ما كان يحرص على أن يكتب بلغة أخرى وأن يكتب شعرا آخر وفق رؤية تتغير فيها طبيعة الصورة الشعرية ويتغير فيها الخيال، ما جعل النقد العربي يدين هذا الشاعر ويعتبر بأنه خرج عن اللغة العربية وعن معيارية هذه اللغة كما كان يتصورها النقد العربي ويتصورها الكتب النقدية القديمة، في الوقت الذي نجد أن جلال الدين الرومي أيضا خرج عن معيارية التصوف وحرره من كثير من الكتابات التي كانت أساسا عند العرب في بغداد بصورة خاصة مرتبطة بالشعر التقليدي العمودي أي بالقصيدة، لأن هذا الشاعر سيكتب الشعر متحررا من سياق القصيدة.
نعم.
أي سيكتبه في الحب وفي المحبة، وسيحاول أن يعبر عن علاقته بالوجود انطلاقا من ذاته هو التي تتمثل هذا الوجود بكل ما فيه من أصداء إنسانية لا ترتبط فقط بجغرافية ثقافية أو اجتماعية أو سياسية معينة.
نعم، وطبعا جلال الدين الرومي عز إليه في عملك يا هذا تكلم لأراك، وهو العمل الذي أتممته بعمل آخر هو لا أحد سواي مكشفات شمس التبريزي. أستاذ صلاح، انطلاقا من تجربتك، وكما قلت لنا أنت لم تكن منتظما في الدراسة بداية، كنت حرا كما أخبرتنا بذلك، هل يمكن للواحد أن يثقف نفسه بنفسه خارج أي مؤسسة أو أي إطار أو حتى ربما توجيه؟
أنا هنا أتحدث عن نفسي. وحين شرعت في قراءة بعض السير الذاتية لكتاب ولمفكرين ولعلماء معينين، اكتشفت بأن قبلي عبر تاريخ المعرفة هناك الكثير من هؤلاء الذين انزووا داخل ذواتهم وداخل أنفسهم ولم يكونوا منتظمين في المدرسة أو في الجامعة ليحصلوا على شواهد أو غيرها. طبعا فأنا يمكن هنا عربيا أتحدث عن عباس العقاد مثلا كمثال كنموذج، فهو حصل على الشهادة الابتدائية وفيما بعد ثقف نفسه بنفسه ولم ينتظم لا داخل مؤسسة ثانوية ولا داخل جامعة، ولم يحصل على شهادة جامعية عليا. ورغم ذلك لا يمكن أن نتحدث في الثقافة العربية اليوم عن المؤسسين لما هو حديث دون أن نعود إلى هذا الرجل العظيم الذي كان في زمنه يوازي طه حسين الذي عاصره في نفس الوقت، وكان معا يتنافسان حول قضايا الفكر والثقافة والإبداع وأسئلة الأدب والكتابات، والرجل ترك تراثا هائلا من الكتابات التي تكشف حقيقة عن عبقريته وعن قدرته على أن يفكر بطريقة تبدو منهجية صارمة فيها وضوح في الرؤية ووضوح كذلك في البناء المعرفي الذي أسس عليه ثقافته. إذن فالمدرسة أو الجامعة في الحقيقة هي إطار فقط، لا يمكن أن تكون خالقة لمبدعين ولا لعلماء ولا لمثقفين، ولا أعتقد أن المدرسة أو الجامعة استطاعت أن تخلق مفكرا أو عالما أو مبدعا. كل مفكر أو عالم أو مبدع أو شاعر أو كاتب أو فنان هناك بذرة معينة داخله تكون مهيئة وتحتاج إلى الماء الذي سيخرجها من ظلمة إلى النور، وهذا ما كنت أستشعره داخلي. لذلك فأقول لك الآن استكمالا لما أشرت إليه من قبل أن حتى شهادة الدكتوراه مثلا حين سجلت لتهيئ شهادة الدكتوراه، الأستاذ الذي كان مشرفا على البحث قال لي اذهب اشتغل أنا أثق فيك، وبالفعل ذهبت إلى بيتي لأنني كنت مسجلا في كلية الأدب بظهر المهراز بفاس، ولم أعود عنده إلا يعني والبحث منتهي تماما. حين اطلع عليه وقرأه قال لي متى تريد أن تناقش البحث؟ هنا أشير إلى شيء مهم جدا في هذه الأطروحة اللي هي حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر، وهي طبعت طبعتين، يعني طبعة أولى وطبعة ثانية، وهناك طبعة ثالثة في الطريق. كل المراجع والمصادر الموجودة فيها بالعربية وبالفرنسية وفي التراث العربي القديم كلها موجودة عندي في بيتي، واشتغلت عليها في بيتي ولم أذهب لأي مكتبة أخرى سوى المكتبات الخاصة التي كنت أقتني منها ما أحتاجه من كتب، لأنني دائما كنت وما زلت مصرا على أن أي مرجع أو أي مصدر مهم يطور معرفتي ويفتح لي أفق السؤال ينبغي أن يكون
في مكتبتك
من حياتي اليومية داخل البيت.
نعم. طيب في هذه المكتبة أستاذ صلاح، هل توجد كتب ربما اشتريتها مرة لكن لم تتح الفرصة لتقرأها بعد؟
طبعا لا يمكن أن تجد كاتبا أو باحثا أو شخصا له مكتبة في بيته بالضرورة سيكون قرأ كل الكتب. لأن هناك كتب نشتريها لنقرأها كاملة، وهناك كتب هي مراجع. كلمة مراجع تحيل على الفعل رجع، يعني نعود إليها بين الفينة والأخرى. هي تستدعينا في وقتها لنعود إلى فصل أو فصلين أو إلى بعض الأشياء التي نبحث عنها داخل هذه الكتب، يعني هذه المراجع والمصادر. وهنا حين أعود معك إلى كتب التراث مثلا، هذه كتب لا تقرأ مرة واحدة، هي تقرأ مرات وتحتاج أن نعود إليها أكثر من مرة. لذلك ففي مكتبتي توجد كتب قرأتها، وهي الكتب عديدة، يعني خلال هذه 40 سنة من وجودي داخل مشهد الثقافي المغربي والعربي. وهناك كتب طبعا تقتضي أن أجد لها وقتها لأقرأها لأنها ليست أولوية، ولكن كتب مهمة. وهناك كتب أعود إليها فقط لأقرأ فيها بعض الأشياء التي أحتاج إليها. لذلك فلا يمكن أن تجد شخصا له مكتبة في بيته قرأ كل كتبها
موجودة فيها. نعم،
يستحيل هذا، لأن القراءة فيها مستويات وتقتضي طرق في التعامل معها، لكن هناك كتب نقتنيها لنقرأها في حينها.
صحيح أستاذ صلاح، وأحيانا نقتني كتابا وربما بعد مرور كثير من الوقت تكون هناك حاجة لذلك الكتاب فنقرأه بالتالي. طيب، ما الكتاب الذي ربما قرأته مرات عديدة؟ مثلا في الحلقة الماضية كان ضيفي الأستاذ إبراهيم الكوني وذكر أنه قرأ الأغاني 100 مرة تقريبا.
طبعا حين يقول مثل هذا الكلام فهو سيكون صحيح أكيد، لأن كتاب الأغاني هو ليس كتاب يقرأ دفعة واحدة وننتهي منه. كما أشرت، كتب التراث هي كتب في كل قراءة نكتشف فيها شيئا لم ننتبه إليه من قبل، لأن هذه الكتب هي كتب أولا لها سياقها التاريخي الذي لم نعيشه، لها سياقها الثقافي الذي لا نعرف تفاصيله كاملة، ولها سياقها اللغوي. لأن دائما أقول للشبان وللأصدقاء من الكتاب والمبدعين، من يريد أن يقرأ التراث عليه أن يتعلم لغة التراث أو لغة الماضي كما يتعلم اللغة الإنجليزية أو اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية في المعاهد المخصصة لهذه اللغات. لأن لغة التراث وحدها هي لغة تحتاج منك أن تقرأ الأغاني أو تقرأ مروج الذهب في التاريخ للمسعودي، أو أن تقرأ البداية والنهاية لابن كثير، أو أن تقرأ تاريخ الأمم الملوك للطبري، أو أن تقرأ أبي تمام، أو أن تقرأ المتنبي، أو تقرأ البحتوري، أو تقرأ أي شاعر أو أي كتاب في النقد في المدونة النقدية القديمة. تحتاج أن تضع أمامك لسان العرب لابن منظور، وتحتاج أن تضع أمامك القاموس المحيط، لأن هذه اللغة ليست هي اللغة التي نقرأ ونكتب بها اليوم، وفيها كثير من الأشياء التي المفردات والتعابير التي دقيقة تنتمي إلى فترة معينة ولها معنى ما ينبغي أن نبحث عنه. وصحيح أن هذا عمل فيلولوجي، يعني عمل فقهاء اللغة، لكن ينبغي في لحظة ما أن نكون مثل فقهاء اللغة لاكتشاف طبيعة اللغة التي نكتب بها، خصوصا أن الشاعر أو القاص أو الروائي الذي يستمع إلى اللغة ويلتقط نبضها ويلتقط خلجاتها ويلتقط إيقاعاتها ويستمع إلى اللغة قبل أن يذهب إلى المعنى، عليه أن يكتشف خلجات لغة الماضي. فمثلا من هناك في المكتبة التراثية عندي عديد من الكتب التي قرأتها أكثر من مرة، وبين هذه الكتب مثلا تاريخ الأمم والملوك للطبري، فهذا كتاب جد مهم وكتاب ثري، وكتاب حين نقرأه نستطيع أن نكتشف ليس فقط ما جرى في التاريخ، بل نكتشف الأدب ونكتشف التاريخ ونكتشف السياسة ونكتشف المجتمع ونكتشف سياقات متعددة في الفترة التي كتب فيها طبري هذا العمل. وأيضا مقدمة ابن خلدون وكتاب العبر لهذا الرجل الذي ترك هذا العمل المهم جدا، بالإضافة إلى كتب أخرى. يصعب أن أقوم بعرض كل الكتب التي، وصدقيني أن الكتب التي ذكرتها قد أعود لقراءتها مرة أخرى، لأن هذه كتب في أكثر من جزء، وهي في الحقيقة موسوعات، وبينها كتاب مهم إذا سمحت لي، وليس كتابا تراثيا ولكن كتاب أنا اكتشفت بأن كثير من الباحثين لم ينتبهوا إليه ولم يعودوا إليه، وهو كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي العراقي، وهو كتاب في عشرة الأجزاء، وكتاب لا يمكن أن نعرف تاريخ الإسلام ولا يمكن أن نذهب إلى قراءة حتى النص القرآني نفسه، ولا يمكن أن نعرف ما جرى في المرحلة الفاصلة التي ظهر فيها الإسلام إذا لم نعود لقراءة هذه المرحلة التي كتب عنها جوال علي، وهي مرحلة ما نسميه بالجاهلية. فيعني تصوري كتاب في عشرة ديال الأجزاء يتكلم فقط على مرحلة ما قبل الإسلام. مع الأسف ثقافتنا وفكرنا ووعينا ورؤيتنا في الثقافة العربية في عمومها تبدأ من مجيء الإسلام، وتنسى بأن الإسلام لم يجب ما قبله ولم يلغيه، بل بالعكس، فإذا لم نقرأ هذه المرحلة لا نستطيع أن نفهم ما جرى فيما بعد، ولا كيف جاء الإسلام، ولا الأشياء التي بني عليها النص القرآني أيضا، لأن هذا الكتاب كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام مهم جدا، لأنه لا يكتفي بالتاريخ بل يذهب إلى اللغة ويذهب إلى الأدب ويذهب إلى المجتمع، ويذهب يعني كتاب جد مهم، وهو مصدر من مصادر المعرفة العربية اليوم، سواء فيما يتعلق بمجيء الإسلام أو بما قبل ظهور الإسلام.
وهذا تنويه مهم منك أستاذ صلاح بوسريف لهذا الكتاب. الشعر أيضا كان ما قبل الإسلام، أول ما كتبته كان شعرا، وكنت لازلت في بداية عمرك، لازلت تلميذا أعتقد. لماذا الشعر أستاذ صلاح؟
صحيح ما تقولينه صحيح، فأنا في مرحلة التعليم الإعدادي في مدرسة خاصة يعني حرة، والفترة التي أتحدث فيها عن مدرسة حرة بمعنى المدرسة التي كانت يعني لا يسجل فيها إلا الأشخاص المطرودين والمرفوضين، وسجلت فيها برغبة من والدي ليس برغبتي، وكنت أحضر بعض الدروس فقط استجابة لضغطهما. في الوقت الذي يكون هناك الدرس في أي مادة كانت، كان عندي دفتر خاص كل شاغلي مرتبط بالخروج من الحصة لأكون كتبت مجموعة من الأبيات الشعرية بالطريقة العمودية بالطريقة القصيدة، وأنا ذاك أنا لا أعرف لا وزن ولا قافية ولا أي شيء، يعني كنت أحاول أن أقلد الأشياء التي كانت موجودة في كتب المقررات، لأن هذه المراجع التي كانت متاحة لنا. وما سيعمق علاقتي بالشعر، هذه مسألة غريبة ربما سأرويها لك الآن، هو أنني في المكان الذي كنت أسكن فيه في مدينة الدار البيضاء مع والدي في منطقة درب السلطان في شارع الفيدا، كان هناك محل لشخص يعني بحال تنقلوا بالدارجة المغربية مزرعة، وسأكتشف ورقة مرمية في الأرض، لأن المغاربة تبارك الله عندنا تحترم نظافة المدن بواحد الشكل كبير، فأخذت الورقة فوجدت فيها نصا شعريا لشوقي قرأته أعجبني، فيعني أوكلت نفسي لمهمة، وهي أن أجمع كل تلك الأوراق التي ترمى في الشارع من نفس الكتاب، يعني كان عند هذا الشخص يلف فيه هذه الأشياء، فتقريبا حصلت على 40 أو 45 صفحة من هذا الكتاب يعني الممزق، ووجدت فيها أشياء رهيبة ترتبط بالشعر القديم، سواء عند شوقي والبارودي أو عند المتنبي أو عند غيره من الشعراء، وأنا لا أعرف من هم هؤلاء الشعراء ولا ما هو هذا الشعر، اكتشفت بأن هذا هو الشعر الموجود عندنا، وهذا هو الشعر الذي ينبغي أن نعرفه. وربما في هذه اللحظة وأنا أقرأ هذه النصوص بنوع من التجاوب الكلي معها والذوبان فيها، تكونت عندي حاسة التقاط الإيقاع وليس الوزن، أنا لا أعرف أنا ذاك الأوزان.
نعم.
حاسة الإيقاع، فشرحت أكتب مقلدا هذه الرنة أو هذه النغمة أو هذا الإيقاع الموجود في هذه النصوص. أستاذ اللغة العربية حين اكتشفني أكتب هذه الأشياء وشرع في قراءتها وجد أن هناك بالفعل أبيات موزونة مضبوطة ولكن فيها بعض الاختلالات وأبيات غير موزونة، فدخل معي في نقاش حول هذا الموضوع، فقلت أنا لا أعرف ما هي الأوزان، فأحالني على ميزان الذهب الذي كان كتابا مرجعيا آنذاك، ولكن وجدت بأن ميزان الذهب لن يفيدني لأن علاقتي بالشعر وقراءته مباشرة أهم من ميزان الذهب. وهنا سأكتشف فيما بعد في كتاب العمدة لابن رشيق القيرواني أنه في قولة الله يقول عن الشعراء جاهليين بأنهم لم يكونوا يعرفون الأوزان الشعرية. الأوزان طبعا سيستنبطها الخليل بن أحمد الفراهيدي فيما بعد، فقال هؤلاء الشعراء يعني لم يعرفوا الأوزان بل توهموها، وتعبير التوهم يعني أنها كانت جزء من الموسيقى التي كانت موجودة في يعني تختلج آذانهم وكانت موجودة في إنصاتهم للشعر وكانوا لا يخطئون في هذه الأوزان. وهنا يمكن أن نعود إلى محمود سامي البارودي الذي أيضا لم يكن يعرف الأوزان ولكنه لم يكن يخطئ فيها، لأن فالأوزان الشعرية بصورة خاصة لا تتعلم في المدرسة بل هي أوزان تلتقط من داخل الشعر نفسه.
نعم.
مثل من يستطيع أن يلتقط الإيقاعات الموسيقية والنغمات الموسيقية بنظامها وما يحدث فيها من نشاز ومن توافق انطلاقا من الإدمان على الإنصات إلى الموسيقى.
والمؤكد أستاذ صلاح أن ذلك النص كان عنوانه أبدا لن أركع، كان إعلانا عن موهبة شعرية كبيرة في هذا النص الذي نشر لاحقا ولم ينشر في عمل شعري لكن نشر في الجريدة على ما أعتقد أستاذ
جريدة
صلاح.
البيان، في جريدة البيان قبل أن تسمى فيما بعد بيان اليوم.
نعم، في صفحتها الثقافية.
نعم،
هذا النص حمل نفسا احتجاجيا لو أردنا أن نقول، كان هناك فيه جرأة وشجاعة، وأعتقد أن هذا النفس صاحب صلاح بوسري في باقي أعماله. عندما نقرأ اليوم ولو مقالا لصلاح نجد هذا النفس.
نعم، هذا النص الشعري كان بمثابة لحظة الخروج عن سياق العمودي أو سياق القصيدة كما كنت أتمرن عليها في المدرسة هروبا من دروس النظامية التي كانت عبء علي وكنت عبئا عليها في نفس الوقت. فهذا النص كتبته حين اكتشفت آنذاك عند صديق لي كان يدرس معي في نفس القسم ويجلس بجواري، اكتشفت عنده ديوانا لنزار قباني. وحين شرعت أقرأ في هذا الديوان اكتشفت أن هناك شعر آخر، أن هناك قارة أخرى، أن هناك مساحة أخرى أنا لم أكن منتبها إليها. فطبعا شرعت أبحث عن بعض النصوص المكتوبة بهذه الطريقة لم أجد، أو بالأحرى أنني لم أكن أتوفر على نقود لأذهب إلى المكتبة وأقتني مثلا دواوين لبدر شاكر السياب أو للبياتي أو لصلاح عبد الصبور أو غيرهم من الشعراء، فاكتفيت بأن كتبت الشعر بنفس الطريقة التي رأيتها في هذا الكتاب أو قرأتها في هذا الكتاب. لا أذكر أي ديوان بالضبط لنزار قباني، لكن هذا الأبد لن أركع جاء استجابة للغضب الشديد حين أيضا سأرسب في البكالوريا مرتين، وهذا شيء طبيعي لأنني لم أكن مؤهلا لأي شيء نظامي في المدرسة. فطبعا رسبت في البكالوريا مرتين، وفي تلك اللحظة في السنوات يعني في السبعينيات كان هناك طبعا جو متوتر وكانت هناك اعتقالات وكانت هناك سجون وكانت هناك شد الحبل بين اليسار وبين الدولة المغربية، وكان هناك يعني كان ما يسمى بسنوات الرصاص.
نعم.
ذاك كنا كلنا كجيل مهيئين لهذا الجو من من الغضب والاحتجاج، وكنا شرعنا ننشط في دار الشباب بوشنتوف بمدينة الدار البيضاء، وشرعنا نسمع شعراء يقرؤون شعرهم ويحتجون، ونشاهد مسرحيات فيها نقد وفيها احتجاج للواقع المغربي. وأنا استجبت لهذا الجو ووجدت فيه ذاتي، من بدأت أحس بأنني جزء من هذا الظلم الذي لاحقني حين طردت من مرحلة الابتدائي وأنا طفل. فجاء النص بالفعل غاضبا محتجا رافضا ونصا مباشرا يعني ما كان عندي فيه من خبي ذاك الساعة، ربما بذاك التهور وبذاك الشطط ديال مرحلة الشباب أو دخول في مرحلة الشباب، كان ممكن أن نقول أي شيء ونفعل أي شيء دون أن ننتبه أو نحسب العواقب التي ستترتب عن هذه الأشياء التي كتبناها.
نعم، وطبعا لاحقا جاءت مجموعة من الأعمال الشعرية أستاذ صلاح، لكنك تأخرت في النشر، لم تنشر عملك الشعري الأول فاكهة الليل إلا بداية التسعينيات تقريبا، لماذا هذا التأخر أستاذ صلاح؟
والله صدقيني، أولا قبل التأخر يمكن أن أقول لك بأن أكثر من 60 نص شعري منشورة في جرائد مغربية لم أنشرها إلى اليوم، يعني موجودة عندي ولم أنشرها.
هذا لم يعد تأخرا، أصبح خطأ مجازا.
لا ليس خطأ، ولكن حين عدت لأقرأ هذه النصوص وجدت أنها كانت نوع من التمرين الشعري الذي لم يسمح لي بأن أنشره. وأنا ذا كنت دخلت في تجربة حين عدت، يعني في فترة العراق وعودتي من العراق، كنت أنا ذاك انخرطت في كتابة نصوص تسير كلها في نفس السياق، وتنخرط في الجو العام لكتاب المثنوي لجلال الدين الرومي الذي كنت قرأته في العراق كاملا. هذه النصوص وجدت أنها تشكل يعني تجربة واحدة أو أفقا لتجربة ممكن أن أنخرط فيها. والغريب هو أنه نصوص هذا العمل في كتابه في يعني في بعض نصوص هذا العمل أنا لم أشتغل على الأوزان الشعرية في بحورها الصافية مثل المتدارك أو يعني اللي فات فعيلة واحدة طيلة العمل، بل ذهبت إلى الدوائر العروضية، والدائرة العروضية معروفة عند العروضين بأنها تضم أكثر من بحر، وأعطيت لنفسي الحرية بالخروج من بحر إلى بحر آخر داخل الدائرة، بمعنى أنني وسعت أفق الدائرة آنذاك. وهذا شيء تعلمته في العراق من عروضي وبلاغي مهم جدا، وهو الدكتور صفاء خلوصي الذي كان يدرسني علم العروض وعلم البلاغة في العراق، وهو الذي أهديت له مؤخرا كتابا سيصدر بعنوان أوزان الشعر وإيقاعاته، سيصدر قريبا. حاولت فيه أن أكتب عملا فيه قواعد الشعر بشكلها التقليدي وما حدث في الشعر من اختراق ومن خروج من الأوزان إلى الإيقاعات المختلفة بشكلها الذي يكتب به الشعر اليوم، بمعنى أنه فيما بعد أنا سأدرس العروض بشكل علمي، سأدرس البلاغ بشكل علمي على يد أستاذ رحمه الله كان من كبار الباحثين في مجال العروض وفي مجال البلاغة، وأنا أسعدني كثيرا أن أكون تتلمذت عليه، وله كتاب مهم عنوانه فن تقطيع الشعري، أيضا هذا من الكتب التي وجدت فقط الشاعر عبد الله راجع في رسالته حول القصيدة المغربية المعاصرة هو من اعتمد عليه.
نعم.
لم أجده فيما بعد عند آخرين في ما كتبوه من دراسات ومن أبحاث، خصوصا ما يتعلق منها بالجانب العروضي. لذلك فأنا يعني لم أتأخر، أنا لم أرغب في نشر حتى هذه الأشياء، إلى أن كنا في قراءة شعرية كان فيها أحمد الجماري الله رحمه الله وعبد الله راجع رحمه الله، وكنت أنا شابا أنا ذاك بينهما في شهر رمضان في دار الشباب الحي المحمدي بجوار سينما السعادة، وقال لي عبد الله راجع أين الديوان بهذه الجملة، فقلت له لم يحن وقته، فقال لي ستنشره وأنا أجزته لك. يعني نوع من
الحزم
وفي نفس الوقت أنا أجزته لك. هذا أجزته لك، قلت أنا عبد الله راجع شاعر كبير ومهم بهذه الدرجة ويصر على نطبع عملي، فتفرغت لهذا العمل، وكان هو فاكهة الليل، ديوان فاكهة الليل لتجربته كلها تدور حول جلال الدين الرومي. نراها يعني في ونشرته سنة 1994، وكان بإمكاني أن أنشر ديواني الأول يعني في أواخر السبعينيات، ولكن هذا التأخر يعني كان مهم بالنسبة لي لأنني لم أنشر أعمالا سأندم عليها كما حدث لعدد من شعراء الجيل الذي أنتمي إليه.
نعم، ولكن الأعمال الأخرى التي كتبتها قبل أعتقد بأنها أيضا جديرة بأن يتم جمعها. أنت نفسك تقول إن الشعر سيرورة والاستمرارية، ربما لو لم تكن تلك الأعمال ما كانت فاكهة الليل، ما كان الآن رفات جلجامش وغيرها.
هذا ممكن أن يحدث حين أغادر هذا الوجود، يعني
بعد عمر طويل.
لا طبعا، العمر مهما طال فهو قصير في جميع الحالات
طبعاً.
فأنا لا أريد أن أنشر هذه النصوص وهي موجودة، يمكن أن تنشر فيما بعد، ولم تكون لها قيمة كبيرة، ستكون فقط القيمة هي قيمة تاريخية العودة إليها لمعرفة هذه الصيرورة في تجربة الشاعر. لكن أعتقد أن ما أكتبه اليوم والأفق والصيرورة التي حدثت في هذه التجربة مرتبطة أساسا بفاكهة الليل. أما ما قبلها لا، لن تجد فيه ملامح هذه التجربة نهائيا، إلى الدرجة التي أهيئ فيها الآن بيانا شعريا سأصدره بعنوان شعر آخر. أنا أعتبر اليوم أنني أكتب شعرا آخر غير الشعر الذي يكتبه الجميع، شعر آخر ستجدينه في هذا تكلم لأراك، ستجدينه في لا أحد سواي، ستجدينه في رفات جلجامش، ستجدينه في الشرفة يتيمة بأجزائه الثلاثة، ستجدينه كذلك في مثالب هوميروس بجزئيه، وستجدينه كذلك في كوميديا العدم وكتاب الليل والنهار، وكذلك في الكتابات الأخرى. ماذا أقصد بشعر آخر؟ هو أنني أنا شخصيا انتهيت، يعني لم تعد تربطني صلة بالقصيدة ولا بمفهوم القصيدة، وهذا ما كان موضوع طروحتي حول حداثة الكتابة في الشعر العربي، ووسعت دوال الشعر وخرجت من الغنائية والصوت المفرد الذي استغرق الشعر العربي وما زال يستغرقه إلى اليوم، إلى الشعر الملحمي ببنائه المركب والتي يدخل فيه الحوار والتصادي، ويدخل فيه كذلك السرد، ويدخل فيه النوع من يعني الاسترجاع وغيرها من الدوال التي أتاحت لي أن أكتب نصا واحدا يمكن أن يكون في جزء، في جزئين أو في ثلاث أجزاء، والعمل بكامله من البداية إلى النهاية نص واحد يستمر، كما أشرت قبل قليل مثلا في هذا تكلم لأراك، فالكتاب بكامله في 450 صفحة أعتقد كلها نص واحد من البداية إلى النهاية، بمعنى أن الخروج من الغنائية والصوت المفرد يوسع النفس الشعري عند الشاعر. الشعر العربي اليوم يعيش ضيقا في نفسه لأنه لم يخرج من الغنائية ومن القصيدة مفهوما وتصورا وبناء، لم ينتقل إلى الكتابة، ما زال غارقا في الصوت وفي الشفاهة، وفي أن أغلب الشعراء يكتبون بآذانهم ولا يكتبون على الورقة، ويعتبرون بأن الورقة ليست حامل، ماشي أن سيبور، الورقة هي دال من دوال الشعر، ويمكن أن نستعمل هذا الفضاء لاستثمار الإمكانيات المتاحة للتعبير عن هذا النفس الملحمي. وفي كوميديا العدم الذي صدر مؤخرا في عمان اشتغلت فيه، وهو كتاب يعني حاولت فيه أن أذهب إلى يعني الجحيم وإلى الجنة وإلى يعني بنفس فكرة دانتي، ولكن هذه المرة أنا صحبت معي دانتي إلى هناك وشرعنا في البحث عن العدم خصوصا أن اللحظة الراهنة التي نعيش فيها لحظة عدم يسري في وجودنا اليومي.
نعم.
بدليل أننا أصبحنا نتحدث عن الوباء وعن الموت وعن عدد الوفيات يوميا. يوميا هناك وفيات، ويوميا هناك حالات معرضة للوفاة، ويوميا هناك يعني هذا العدم الذي اكتنف وجودنا. حاولت أنا أن أنقله شعريا انطلاقا من فكرة أذهب فيها إلى هذا العدم وأسائل هذا العدم مع دانتي الذي كان هو من قادني إلى هناك، ليس بنفس المعنى الذي نجده عنده في عمله الشعري، بل بصورة أخرى استحضرت فيها شعراء ومفكرين وكتاب من الماضي ومن من عصرنا الحديث.
نعم، في كوميديا العدم صحبت دانتي، ونريد منك الآن أن تصحبنا أستاذ صلاح بوسريف إلى طقوسك أثناء الكتابة. هل لديك طقوس معينة عندما تكتب؟ هل تختلف عندما تكتب شعرا أو نقدا أو ربما غير ذلك؟
مشكلتي أنني أقرأ أكثر مما أكتب، تستهويني القراءة وتأخذ الكثير من وقتي، ويعني أنا شخص يقرأ تقريبا ما بين 12-14 ساعة في اليوم متفرقة ومنظمة، وكما يعرف الأصدقاء فأنا حياتي جد منظمة وتخضع لنظام مضبوط، لأنني أمكث في بيتي كثيرا، حتى حين أخرج إلى مقهى ما فأنا أجلس في مكان لا أعرف فيه أحد ولا يعرفني فيه أحد، وأبقى منهمكا بين الكتب. الكتابة تخضع لطقوس ما، تحتاج إلى نوع من الهدوء، نوع من السكينة، نوع من الصفاء الذهني، وقبل كل هذه الأشياء تحتاج إلى لحظة النداء التي تعلمت كيف ألتقطها أو شرعت في فهم طبيعتها. فحين تحين لحظة الكتابة فأترك الكتب كلها من يدي وأتفرغ للكتابة فقط، سواء الكتابة الشعرية أو الكتابة النظرية. أنا لا أسميها نقديا الكتابة نقدية لأنني لست ناقدا، وكما قلت في حوار سابق أنا حين أكتب عن شعراء آخرين فأنا أتجسس على تجاربهم وأحاول أن أعرف ما المساحات التي يشتغلون فيها حتى أحاول الهروب منها لأبحث عن مساحات أخرى لا أحد وضع قدمه فيها من قبل. ولذلك فحين لا نعرف ما يفعله الآخر لا نستطيع أن ندعي بأننا نحدث الاختراق ونأتي بالأشياء المغايرة والمختلفة فيما نكتبه. ولذلك فأنا أعتبر أن الكتابة والمعرفة عموما هي نوع من الإنصات اليومي لأصوات وكتابات وتجارب الآخرين، وفي نفس الوقت هي بحث عن الأراضي التي لم تكتشف بعد، وهي الأراضي التي علينا أن ندخل إليها، لكن برؤية، بلغة، بأفق، بتصور وبوعي آخر مغاير تماما. لذلك قبل قليل قلت لك أنا اليوم أتصور وأعتقد وربما أتوهم أنني أكتب شعرا آخر ليس هو الشعر الذي أقرأه عند الآخرين، وهذا شيء طبعا يحتاج إلى وقت ليستوعبه القارئ، لأن القارئ كما تعرفين مشكلته هو أنه قارئ نمطي، خصوصا قارئ الشعر، لأن المدرسة والجامعة نمط القارئ ووضعه في سياق تجارب شعرية، هذا القارئ لا يملك القدرة على أن يتخلص منها ليقرأ بذهن فارغ أو ليتعامل مع الأشياء كأنه يقرأها لأول مرة.
نعم، الحقيقة أستاذ صلاح لا تكتب فقط شعرا آخر ولكن أيضا تقرأ قراءة أخرى، أن تقرأ بمعدل 12-14 ساعة في اليوم، هذا معدل كبير، أعتقد أنه لا يتبقى لك وقت آخر للقيام بأشياء أخرى في اليوم.
ما عنديش أشياء أخرى في اليوم أفعلها، لا توجد عندي أشياء أخرى أفعلها، أنا محظوظ كون أن البيت الذي أوجد فيه فيه زوجة تحترمني وتقدر هذه الأشياء وتعرف قيمتها، لذلك فهي ساعدتني في حمل كثير من الأشياء أنا لا أحتملها وحين تجدني غارقا في قراءتي أو في كتابتي فإنها تسعى لتوفير الجو الملائم لي لأعمل. هذا يعني أنا محظوظ في هذا الجانب هذا.
ونحن نحييها تحية حارة الأستاذة
شكراً
فاتحة.
شكرا جزيلا شكرا. ومن جهة أخرى فأنا أيضا وهذا يعرفه الأصدقاء أنا ما يعني أنا لا أخرج من بيتي كثيرا ولا ألتقي الأصدقاء كثيرا إلا بالمناسبات أو وفق مواعيد نتفق عليها في أمكنة محددة. وعملي مثلا في بعض الأعمال الأخرى اللي خارج الكتابة والقراءة مثل مسؤوليتي على مجلة الثقافة المغربية أو مهام أخرى أقوم بها هذه أضعها ضمن برنامجي اليومي أيضا. يعني فأنا حين أضع برنامجا ألتزم به مثل تلميذ المدرسة الذي يخرج من حصة ويدخل إلى حصة أخرى. فتجدين في بيتي أن الطاولة التي أقرأ وأكتب عليها كبيرة بعض الشيء ومفتوح فيها أكثر من كتاب وكل كتاب من هذه الكتب التي أقرأ فيها أخصص له وقت معين وأضع أمامي دفاتر وجدادات فيها أسجل ملاحظاتي وأسئلاتي وما أقتنصه من اقتباسات من هذه الكتب بشكل منظم. لأن المشكلة في القراءة ليس عدد الساعات بل أولا تنظيم الوقت وثانيا ماذا نقرأ وكيف نقرأ. أنا حين أدخل إلى المكتبة قد أخرج منها لن أقتني أي كتاب لأنني لم أجد ما أبحث عنه في الكتب رغم أن المكتبة مليئة بالكتب. لأن اليوم وفي هذا العمر الذي بلغته أصبح الوقت يفرض علي أن أنتقي ما أقرأه بعناية فائقة وأن أقتني ما سيكون في بيتي من كتب تكون لها أهميتها الخاصة في بلورة وعي وفي اقتراح أسئلة جديدة علي وفي تحدي ما أكتبه أنا أيضا لأجل أن أدخل أيضا أنا في هذا التحدي كتابة وتفكيرا وتخيلا أيضا. فالكتاب الذي لا يساعد خيالنا على أن يغادر مساحة العقل التي تغلب على واقعنا اليومي لا يمكن أن يكون كتابا جديرا بالقراءة. لذلك فأنا أحرص على أن يكون الخيال هو الأفق الإبداعي في كل المجالات التي لها علاقة بالأدب وبالفلسفة وبالفكر وبالفن عموما.
تماما أستاذ صلاح. قبل قليل تحدث عن مجلة الثقافة المغربية طبعا أنت المدير المسؤول. أعتقد أن هذا يحملك مسؤولية كبيرة أستاذ صلاح بوسريف. طبعا المجلات الثقافية كانت شرفة يطل عبرها القارئ على الثقافة ويطل أيضا عبرها الكتاب والمثقفون على القراء. ربما الآن أصبحت هناك وسائل تكنولوجية أكثر لكن للمجلة الثقافية دائما مكانتها والثقافة المغربية من بين المجلات المستمرة والتي تشكل همزة وصل بين مجموعة من الأدباء والمثقفين والقراء.
أولا حين طرح علي أن أشرف على المجلة رأيت إلى جانب الإخوة بهيئة التحرير وبالهيئة الاستشارية إما أن نصدر مجلة تساير ما نعيشه اليوم ومجلة بمستوى آخر وبرؤية أخرى وبإخراج آخر وبوعي آخر وبأسئلة أخرى وبتبويب آخر وإما أن ننسحب من هذا العمل. وبالفعل فحين تقارنين بين مجلة الثقافة المغربية منذ العدد 38 إلى العدد 42 والعدد 43 في الطريق سيكون عددا خاصا ويتميز بأشياء مهمة جدا لا داعي للدخول فيها الآن. هذه المجلة من العدد 38 إلى الآن لن تجد بينها وبين مجلة الثقافة المغربية السابقة أي صلة. يعني هناك تغيير جذري لماذا؟ لأن المجلة توقفت 5 سنوات، ولا يعقل أن نعود بعد 5 سنوات من الصمت والتوقف لنصدر المجلة بنفس الطريقة التي كانت تصدر بها من قبل، وبنفس التبويب وبنفس الفكر وبنفس الأسئلة وبنفس القضايا. يعني غيرنا كل شيء بدليل أن المجلة أصبح عليها إقبال كبير اليوم، وأصدرنا معها كتاب هدية في كل عدد، دائما هناك كتاب هدية مرتبطا بكتب التراث المغربي الحديث التي أصبحت مفقودة وغير موجودة، ولا يستطيع أن يصل إليها لا الباحث ولا القارئ. فحين تعودين إلى مجلة الثقافة المغربية، بالفعل هذه مسؤولية كبيرة، وهذه مسؤولية تتخذ منا وقت أيضا، ولكن رغم ذلك فمن يدبر وقته ويدير وقته ويعرف كيف يتعامل مع الزمن وكل شيء يضع له برنامجه الخاص، طبعا فهذا سيمكن الشخص أو الإنسان من أن يصل إلى ما يرغب فيه من أفق ثقافي. لأن أعتقد إصدار المجلة بالنسبة لي شخصيا هو يدخل في إطار نشر الوعي الثقافي والوعي الجمالي في الثقافة المغربية المعاصرة. واليوم بدأنا نكتشف بأنه هذه المجلة بدأ عليها إقبال عربي كبير، وهناك مؤسسات عربية ومؤسسات فرنسية ومؤسسات أمريكية بدأت تطلب هذه الأعداد إلكترونيا لتضعها ضمن الكتب والأشياء التي تقررها في بعض المؤسسات التعليمية التي تدرس فيها اللغة العربية، إلى درجة أن هناك مؤسسة أمريكية استشارتنا هل يمكن أن نستعمل نصوص المجلة في إطار مقرر. فهذا يدل على أن المجلة بالفعل أحدثت اختراقا نتيجة أنها عرفت كيف تساير زمنها اليوم.
نعم، وأصبح لها صدى كالصوت والصدى. مقالك نعم. اليوم في أي ساعة تكتبه أستاذ صلاح؟
أولا أنا لست كائنا ليليا. منذ زمان أكره السهر، أنا أنام يعني إذا تأخرت في الليل الواحدة تجدينني دخلت إلى عوالم الحلم وعوالم النوم، وأستيقظ بداية من الساعة 5 صباحا، يعني أكون مستيقظا جالسا في مكتبي أشتغل. أول شيء أبدأ به هو الصوت والصدى، وأكون في طيلة اليوم فكرت فيه وهيأت موضوعه، وبعض الأحيان تساعدنا قراءة المتواصلة في وضع اليد على ما سأكتبه في في العمود. أكتبه صباحا لأنه التزام يومي، وبعده مباشرة بعد الإفطار يعني وبعد أن أشرب قهوتي أشرع في تطبيق برنامجي اليومي بهدوء وبصفاء ذهني. وليس هذا فقط لأن هذا العمود اليومي، ولكن هناك التزامات مع مجلات ومع جمعيات ومع مؤسسات ومع دور النشر، لأن طاولتي فيها مجموعة من الأعمال التي إما أنني أنهيتها وأراجعها، وإما أنني ما زلت أشتغل عليها، وهي تجمع بين الشعر والنظري، وهي مجموعة من الأعمال التي أكتبها عادة بقلم الحبر على دفاتر ذات ورق يعني ثقيل ومريح في الكتابة، رغم أنني أكتب على الحاسوب بطريقة سريعة ولا أعاني معه من أي مشكل. فالعمود أكتبه أساسا في الحاسوب مباشرة وأراجعه، لكن الكتب أكتبها على الورق، وبعد ذلك أجد متعة خاصة وأنا أنقلها على الحاسوب، لأن فيها لحظة تتم لحظة المراجعة على الحاسوب والحذف والزيادة والإضافة والإلغاء داخل الحاسوب نفسه. هي عملية شاقة لكن أنا أميل إلى الشقاء.
لله في خلقه شؤون.
لا طبعا عندنا من ديروا الحلاق الله.
هذا مكان. طيب أستاذ صلاح، في واحد من مقالاتك الأخيرة في الصوت والصدى كان هناك مقال عنوانه لسان المثقفين. من قرأ المقال أحاط برأيك وله أن يعود إليه، لكن أجد أن هذا تساؤل بخصوص من يمثل الثقافة والمثقفين يستحق أن نتوقف عنده مرة أخرى. لماذا ليس للكتاب من يمثلهم في المجالس والمؤسسات ومن يتحدث باسمهم كما قلت، أو ربما هم ليسوا في حاجة لذلك؟
لا بالعكس هم في حاجة لذلك، لأن حين لا نكون ممتلين في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بلساننا نحن وليس بلسان أي كان سواء حزب أو الدولة نفسها، فآنذاك الدولة حين تناقش الثقافة تناقشها من منظورها هي، وحين تناقش الأحزاب الثقافة تناقشها من منظورها هي، والبرلمان حين يفكر يفكر من منظوره هو. ولذلك فوجود المثقف في البرلمان، وجود المثقف في المؤسسات المتعلقة بالثقافة وبالإعلام والمتعلقة كذلك بكل ما له علاقة بالشأن الثقافي، وحتى داخل وزارة الثقافة نفسها وحتى داخل وزارة الإعلام، سيتيح للمثقف على الأقل أن يبدي رأيه في هذه التصورات التي غالبا ما تكون بعيدة عن الثقافة، لأن الثقافة شأن المثقفين. ما عندناش في المغرب سياسة ثقافية كما نجدها في فرنسا وفي عدد من الدول الأوروبية المتقدمة، لأن السياسة الثقافية تعني أن هناك توابت ومتغيرات. التوابت أي وزير جاء الثقافة لا يمكنه أن يغيرها، يمكن أن يوسعها، يمكن أن يضيف لميزانيتها، يمكن أن يبحث لها عن أفق آخر للعمل، ولكن ليس من حقه أن يغيرها، فيما أن المتغيرات يمكنه أن يتدخل فيها ويضيف إليها ويقترح الأشياء التي جاء بها هو كتصور، دائما في علاقة بالمثقفين وفي استشارة المثقفين. المشكل أن المثقفين اليوم بدون لسان، كون أن مؤسسة اتحاد الكتاب انهارت وتعيش صراعات سخيفة تافهة حول من سيكون الرئيس ومن سيتحمل المسؤولية، في حين أن ليس هذا هو سؤال الاتحاد. سؤال الاتحاد هو سؤال ثقافي معرفي كبير، هو هذا الاتحاد كان ينبغي أن يكون هو الإمكانية المتاحة للمثقفين للتفاوض مع الدولة ومع الأحزاب حول وضع المثقف، وأن يكون المثقف متكلما بلسانه وليس متكلما بلسانه. انهيار هذه المؤسسة وانهيار مؤسسات أخرى وعمل مؤسسات أخرى ثقافية أو شعرية بمنطق يجافي ما هو ثقافي وما هو إبداعي وما هو شعري ويرتبط بالأشخاص بأشخاص معينين وبحلقات معينة وبجماعات معينة، أدى إلى إفساد المشهد الثقافي وجعل المثقفين مشردمين يعيش كل واحد داخل كتبه وأشغاله الخاصة به، وهذا غير مفيد بتاتا، لأن حتى الدولة لن تلتفت إلينا ولن تهتم بنا، لأننا لا ننتمي إلى أي جسم يمكن أن يقف في وجه الدولة وفي وجه الأحزاب ليقول لا إن الأمور لا تسير بهذه الطريقة، بل ها هي الطريقة التي نقترحها وندخل في تفاوض مع هذه المؤسسات كيفما كان نوعها. إذن فنحن اليوم مع الأسف لا لسان لنا، وكل واحد منعزل منغلق منطوي على نفسه يشتغل في أفقه الفردي الخاص.
نتمنى أن يتغير ذلك أستاذ صلاح، ونحن على مشارف دخول ثقافي جديد إن صح أن نقول إن هناك دخولا ثقافيا. في ختام هذه الحلقة سأطلب منك أن تختار كتابا من مكتبتك للمستمعين.
هذه مسألة صعبة في الحقيقة، ولكن لا بأس أن أختار كتاب الإيتيقة لباروخ سبينوزا، وهو بين الكتب الصعبة الشاقة أيضا، ولكن في نفس الوقت هو بين الكتب التي أنا شخصيا قرأته 4 أو 5 مرات وما زلت متعطرا في استيعاب كل ما فيه. ولكن أهمية هذا الكتاب هو أنه، وهذا كنت كتبته في أحد الأعمدة، هو أنه يدخلنا إلى ما يسميه سبينوزا بالغبطة، أن ندخل إلى الغبطة بمعناها الثقافي وبمعناها الاجتماعي وبمعناها الإنساني وبمعناها الشخصي. فالغبطة ترتبط أساسا بتغيير طريقتنا في النظر وبتغيير طريقتنا في التفكير. ليست هناك طريقة واحدة نتبناها وينتهي التفكير، لا، دائما هناك صيرورة ودائما هناك خروج من مرحلة إلى أخرى تنسجم مع طبيعة الوعي، مع طبيعة العمر، ومع طبيعة المناخ والجو الذي نعيش فيه والبيئة التي نعيش فيها. فسبينوزا في تصوري وفي تصور الكثيرين من الماضين والحاضرين أنه المفكر الذي استطاع أن يطرح أسئلة كبرى تتعلق بطبيعة الإنسان، كيف يمكن أن يكون متسامحا، كيف يمكن أن يعيش حياته هادئا دون اضطرابات ودون توترات، وكيف يمكن أن يحول قلق الإبداع والكتابة والتفكير والسؤال إلى غبطة، إلى نوع من النشوة في تأمل الوجود، في تأمل المجتمع، في تأمل المعرفة، في تأمل الدين، في تأمل الدولة، في تأمل الإنسان. وهنا تأتي قوة هذا المفكر الذي هو مفكر طبعا مفكر القرن 17، ولكنه ما يزال حاضرا إلى اليوم في فكرنا وفي وعينا وفي وجودنا، باعتباره يدعونا أن نغير أفق الرؤية وأن نحافظ على الصيرورة التي كان أول من طرح فكرة الصيرورة وهيراقليط الذي أسميه عادة بمفكر الصيرورة.
شكرا لك على هذا الاختيار، وشكرا على وقتك أستاذ صلاح بوسريف، ونتركك لتعود إلى الكتب وإلى المكتبة.
شكرا جزيلا، وأتمنى أن لا أكون أثقلت على المستمعين، وشكرا لرحابة صدركم أيضا.
كل شكر لكم مستمعينا على طيب المتابعة، ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة.